الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام ورحمة الله كان الكلام يا أخوان ولا يزال في هذا الموضوع الذي قلنا عنه دائما بأنه موضوع جميل وهو موضوع الغيبة جماله يأتي من مما نثره أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضوع من إبداعات لا بد من الاهتمام بها تعلمها والاستفادة منها من خلال تطبيقها شكراً شيخنا في موارد أخرى مشابهة موضوع الغيبة كنا نحن قد قلنا في قبل أن ندخل في المقدمة التمهيدية التي قدمناها لهذا الموضوع ذكرنا في جملة ما ذكرناه في هذه المقدمة التمهيدية المحطات التي سيسير عليها قطار البحث في هذا الموضوع كما اختارها أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه إلى الآن نحن بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه ولطفه وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه انتهينا من ثلاثة من هذه المحطات في المحطة الأولى كنا قد تعرضنا إلى ما يمكن الاستفادة منه كدليل ومدرك ومستند للحرمة في المحطة الثانية تكلمنا عن مساحة هذه الحرمة ما يستفاد من تلك الأدلة في المحطة الثالثة التي انتهينا منها وقد كانت محطة معقدة شيئا ما كنا قد تكلمنا فيها عن حقيقة الغيبة يعني عن الموضوع يعني بعد أن تكلمنا عن الحكم تكلمنا عن الموضوع وشخصنا الموضوع وانتهينا الذي انتهينا إليه في حقيقة الغيبة هو هذا الذي اليوم هو المشهور أيضا من أن الغيبة كشف ستر طبعا بشرطها وشروطها الأخرى ولكن كشف ستر هسه هذا المغتاب حاضر ما حاضر ما أعرف إيش ما له علاقة المهم بمقتضى تلك التفصيلات والشروط والقيود التي ذكرناها ولكن هذه حقيقتها كشف ستر مستور فإذا ما كان كشف لا غيبة إذا ما كان هذا العيب هم موجود فيه هذه ليست بغيبة وقلنا دائما ونقول أيضا إننا إنما نتكلم في هذا الموضوع عن هذا العنوان الذي هو الغيبة وإلا هذه الأمور أو تلك الحالات التي حكمنا بعدم كونها غيبة أو التي حكمنا في بعض الأحيان على بعض المباني بكونها غيبة ولكنها ليست محرمة فإنما نتكلم من زاوية كونها غيبة من هذا العنوان من زاوية هذا العنوان وإلا تلك الأعمال قد تكون محرمة من زوايا أخرى كثيرة مثلا الإساءة إلى المؤمن مو هتك حرمة المؤمن ظلم المؤمن التعدي على المؤمن وهكذا تلك العناوين يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار ولكن نحن إنما نتكلم من زاوية خاصة اللي هي الغيبة ولهذا حكمنا في بعض الأحيان أن العمل ليس بغيبة وما دام ليس بغيبة إما أصلا ليس بغيبة يعني خارج تخصصا لا تسمى غيبة أو أنه يسمى غيبة ولكنه ليس محرما كما على بعض المباني وكما سيأتي في المستثنيات فهذا إنما حكمنا بجوازه باعتبار أنه ليس بغيبة ولربما نحكم بحرمته نفس هذا العمل من زوايا أخرى كما ذكرنا فهذا في المحطة الثالثة في المحطة الرابعة التي ستبدأ اليوم إن شاء الله وهي من المحطات الجميلة حقيقة المحطة الرابعة نريد أن نتكلم فيها عن كفارة الغيبة الماحية لها عندما يستغيب الإنسان إنسانا ما والعياذ بالله فإنه يترتب عليه هتك حرمتين أو اعتداء من ناحيتين الناحية الأولى أنه هتك لحرمة الرب سبحانه وتعالى، أنه باعتبار هذا العمل حرام فجاء هذا الإنسان وارتكب هذا الحرام، فهذا هتك لحرمة المولى. ومن زاوية أخرى الثانية، الغيبة هتك لحرمة المؤمن، لأنه بالنتيجة هذا المؤمن له حرمة، وعندما يأتي إنسان ما يستغيب فإنه قد هتك حرمته. حينئذ يقع الكلام في أنه ما هي كفارة الغيبة الماحية لهذا الذنب. الفقهاء عندما يأتون إلى هذا الموضوع لا يتكلمون عن كفارة الغيبة الماحية للذنبين أو للهتكين، وإنما يتكلمون فقط عما يكفر الغيبة ويمسح الذنب ويمحو الذنب والعقوبة من ناحية الإنسان، أو كما يعبرون بعض الأحيان في الحرمة هناك حق لله قد هتك وحق للإنسان قد هتك، حق الله سبحانه وتعالى وحق الإنسان. عندما نأتي هنا ونتكلم عن الغيبة، الغيبة هكذا أيضا هي هتك لحق الله وهي هتك لحق الإنسان. وعندما نأتي ونتكلم في الكفارة فإنما نتكلم في كفارة الغيبة الماحية لها باعتبارها هتكا لحرمة الإنسان، ولا نتكلم عنها باعتبارها هتكا لحرمة المولى سبحانه وتعالى. هذا هم لابد أن يكون ببالكم، وإلا لربما يعني لم يتكلم الفقهاء في الكفارة من الزاوية الأولى باعتبار أن الكفارة من الزاوية الأولى يعني كفارة الذنب الماحية باعتبارها هتكا لحرمة المولى لها طرقها الخاصة المعروفة اللي عادة يذكر في هذا المجال، شنو؟ التوبة. ولهذا راح أشوف هنا احنا ما راح نتكلم عن التوبة، ولا ربما تتعجب لعل ليش ما تقولون التوبة ومو تقولون كفارة. الكفارة عادة اللي يجي ببالنا هي شنو؟ التوبة، أن يتوب الإنسان أولا عن هذا الذنب. ما راح نتكلم عن التوبة، لماذا؟ لأن التوبة كفارة لهذا الذنب من ناحيته سبحانه وتعالى باعتباره هتكا لحرمته سبحانه وتعالى. فلن نتعرض إلى التوبة، وإنما سنتعرض إلى أقوال أربعة بالنسبة إلى الكفارة الماحية للذنب باعتبار الغيبة هتكا شنو؟ لحرمة الإنسان، لحق الإنسان، وإلا باعتبارها هتكا لحرمة المولى فهناك طرق خاصة منها التوبة مثلا التي هي أبرزها. من باب الشيء بالشيء يذكر، والله سبحانه وتعالى تدرون يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أرزاق، والأرزاق لا بد أن يكتبها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نرزقها. نعم، الرزق لا ينزل إلا بأسبابه. قبل كم يوم كنت أنا أقرأ في بعض كتب أو تراث السيد الجزائري رحمة الله تعالى عليه، نعمة الله الجزائري. طبعا للأسف احنا من يجي ببالنا أو ذكر السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية، قد لا يأتي ببالنا إلا كتابه المعروف زهر الربيع أو قصص الأنبياء أو زهر الربيع خاصة اللي موجود واللي بيه القصص اللي مثل الكشكول، يعني كانت كأنما هي شنو؟ كأنما استراحة، يعني بعد أن مثلا في بعض الأحيان القلب يتعب أو العقل يتعب فمثلا يقرأ له عليكم السلام ورحمة الله. ذاك الوقت خوم لا كان فيس ولا كان انستغرام ولا كان ما أعرف إيش، ما كان عندهم لا تلفزيون لا مدرياء ولا ما شنو. اللي كان عندهم إما كتاب وإما واحد يجي يحكي قصص وهذا وكذا كما كان في الجاهلية. فكتب الرجال زهر الربيع وجزاه الله خير الجزاء عند من تراثه اللي للأسف أيضا ما مطبوع، يعني مجرد مخطوطات. اطلعت على مخطوطة إلى اسمها هدية المؤمنين. هذا هدية المؤمنين مثل هسه شلون المسائل المنتخبة والمنهاج الصالحين والهذا، هذه المسائل الفقهية اللي تتعلق بالأحكام، يبدي يتكلم عن الصلاة عن المعروف إيش عن المدري. هو آخر هذه المخطوطة فشيء لفت نظري يعني هواي جميل. آخر المخطوطة هو اسم الكتاب هدية المؤمنين. شوفت الاسم هم مش قد حلو، هدية المؤمنين، يعني هذه الأحكام كأنما يعتبرها شنو؟ هدية، ونعم الهدية، وشنو أحلى من هذه الهدية وأثمن من هذه الهدية التي تضيء لك الطريق وتضيء لك الدرب الذي ينبغي أن تسلكه لخير الدنيا قبل خير الآخرة. ختم الختام مال هذه هدية المؤمنين كان يتكلم الظاهر عن الأذكار وبعد الصلاة وكذا والأدعية. آخر شيء ختم هذا الكتاب به هذا الحديث اللي طبعته أنا هنا وراح أقرأ لكم إياه، باعتبار أيضا هو إلى علاقة بالكفارة والكفارة الذنوب وما يمحو الذنب. قلنا بالنسبة إلى حق الله سبحانه وتعالى الأبرز الذي يأتي ببالنا هو أن الكفارة هي التوبة. بالإضافة إلى التوبة هناك طريق بارز جدا ومهم جدا وفعال جدا هو الدعاء، أن يدعو الله الإنسان، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الأدعية التي هي نور وكلها نور ومصدرها نور، الدعاء اللي بدايته يا من أظهر الجميل وستر القبيح، هذا هو اختاره السيد نعمة الله الجزائري ليكون خاتمة لكتابه هذا. فشيء لطيف جدا، أنا حقيقة ما كان يعني مار علينا إحنا كنا هذا الدعاء، بس هاي الفقرات اللي موجودة واللي هي واردة أيضا كتهميش على الدعاء ومنه من الله سبحانه وتعالى، يعني نزلت مع الدعاء إلا أنه ما تنقل عادة لأنها كأنما تفسير، مع أنها هي واردة. الدعاء أولا ذكر ثم ذكرت هذه الفقرات. خلي أذكر لكم هذه الفقرات. يقول خاتمة تتضمن دعاء عظيم القدر، وهو ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل نزل عليه ضاحكا مستبشرا، يعني بيا حالة، يعني حتى الملك اللي هو أعظم الملائكة ينزل بهذه الحالة. تدرون أنتم الملائكة تنزل بحالات مختلفة، كما مثلا نزلت حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين شهادات الأئمة المعصومين، حين شهادة الإمام الحسين، عندما نزلت باكية صائحة صارخة، حالات. يوم من الأيام جاء جبرائيل ضاحكا مستبشرا فقال السلام عليك يا محمد، قال وعليك السلام يا جبرائيل، فقال إن الله بعث إليك بهدية، هدية من الله سبحانه وتعالى للنبي. شوف الهادي المهدي على قولتنا، وشوف المهدى إليه. الهادي هو الله سبحانه وتعالى اللي هو مصدر كل الخير وكل البشر وكل السرور وكل العظمة وكل الإكرام وكل كل هذا، والمهدي إليه هو خير من خلق الله سبحانه وتعالى. خلي نشوف إذا كان عندنا هجي جهتين، خلي نشوف شنو هذه الهدية. فقال إن الله بعث إليك بهدية. قال وما تلك الهدية يا جبرائيل؟ فقال كلمات من كنوز العرش أكرمك الله بها. قال وما هن يا جبرائيل؟ ما ثواب هذه الكلمات؟ قال هيهات هيهات، انقطع العمل لو اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أراضين على أن يصفوا ثواب ذلك إلى يوم القيامة ما وصفوا من كل جزء جزءا واحدا. ثم يذكر له الدعاء يا من أظهر الجميل بفقرات الكثير، بعدين يذكر هذه اللي إحنا عادة ما تنقل لنا يعني أو ما يتسنانا الاطلاع عليها، لأن يعني هذه واردة في الأحاديث الكاملة مو في الأدعية. هذا الدعاء لهنا نخلص، بعد الدعاء نقل الدعاء وخلص، هذا اللي موجود واللي احنا نتناقله ونذكره. هذه التكملة، شوف التكملة هكذا يقول فإذا قال العبد يا من أظهر الجميل وستر القبيح ستر الله عليه ورحمه في الدنيا والآخرة وستر الله عليه ألف ستر في الدنيا والآخرة وإذا قال يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر لم يحاسبه الله يوم القيامة ولم يهتك ستره يوم يهتك الستر أو يهتك الستر وإذا قال يا عظيم العفو غفر الله له من ذنوبه ولو كانت خطيئته مثل زبد البحر فإذا قال يا حسن التجاوز تجاوز الله عنه حتى السرقة وشرب الخمر وأهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائر وإذا قال يا واسع المغفرة فتح الله عز وجل له 70 بابا من الرحمة فهو يخوض في رحمة الله عز وجل حتى يخرج من الدنيا وإذا قال يا باسط اليدين بالرحمة بسط الله يده عليه بالرحمة وإذا قال يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى أعطاه الله عز وجل من الأجر ثواب كل مصاب وكل سالم وكل مريض وكل ضرير وكل مسكين وكل فقير وكل صاحب مصيبة إلى يوم القيامة وإذا قال يا كريم الصافح أكرمه الله كرامة الأنبياء وإذا قال يا عظيم المن أعطاه الله يوم القيامة منيته ومنية الخلائق وإذا قال يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها أعطاه الله من الأجر بعدد من شكر نعماءه وإذا قال يا ربنا ويا سيدنا قال الله تبارك وتعالى اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وأعطيته من الأجر بعدد من خلقته ممن في الجنة والنار والسماوات السبع والأراضين والشمس والقمر والنجوم وقطر الأمطار وأنواع الخلق والجبال والحصى والثرى وغير ذلك والعرش والكرسي وإذا قال يا مولانا ملأ الله قلبه من الإيمان وإذا قال يا غاية رغبته أعطاه الله يوم القيامة رغبته ومثل رغبة الخلائق وإذا قال أسألك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار عليكم السلام قال الجبار جل جلاله استعتقني عبدي من النار اشهدوا ملائكتي أني قد أعتقته من النار وأعتقت أبويه وإخوته وأخواته وأهله وولده وجيرانه وشفعته في 1000 رجل ممن أوجبت لهم النار فعلمهن يا محمد المتقين وهو دعاء البيت المعمور إذا كان يطوفون اللهم يا من رحمته بهذا الوسع وكرمه بهذا الكرم يا من أظهر الجميل وستر القبيح اللهم إنا كلنا قبائح نضعف أحيانا ويتسلط علينا الشيطان أحيانا أخرى اللهم بحق محمد وآل محمد لما غفرت لنا وسترت علينا كل قبيح وأظهرت منا كل جميل يا الله هذا هو الدعاء الذي اختاره السيد الجزائري نعمة الله قدس الله نفسه الزكية في كتابه هدية المؤمنين لكي يكون آخر هداياه في هذا الكتاب الشريف وللأسف كثير من كتب السيد الجزائري ومنها هذا الكتاب أنا ما رأيت نسخة مطبوعة أو محققة هذا مجرد يعني نسخة خطية موجودة سيد نعمة الله الجزائري على ما ببالي ولد تقريبا 1050 للهجرة وتوفي بعد 1100 يمكن 1110 أو 20 أو إنها القبيل كان رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله على جميع علمائنا الأعلام وسدد الباقين بحق محمد وآل محمد. هذا بالنسبة إلى الكفارة. لاحظوا يعني فقرات كثيرة من هذا الدعاء كانت تتكلم عن أن هذا الدعاء هو تكفير للذنوب، ولكنه تكفير للذنوب من قبل يعني باعتبارها هتكا لحرمة المولى سبحانه وتعالى، وأما باعتبارها هتكا لحرمة العبد فهو موضوعنا الذي نتكلم فيه هنا. فإذا صدرت غيبة ما من أحد الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا يقطع الطريق أمامه، لا يقطع الطريق، وإنما يتلطف به ويمد له بدل الطريق طرقا لكي يعود إليه. فإذا صدرت الغيبة من عبد ما وأراد أن يكفر عما بدر منه فما الذي يفعله حينئذ؟ هذا هو موضوع كلامنا. المذكور هنا هو أربعة أقوال. القول الأول أن الكفارة هي إبراء من اغتيب. الإبراء يعني شنو؟ يعني يأتي المستغيب فيطلب البراءة أو كما نقول الحلية أو الاستحلال أو الاستبراء من اغتابه. فإذا أبرأ ذمته أسقط حقه حينئذ هذه هي الكفارة، وإذا لم يسقط حقه فلا تتحقق الكفارة ويبقى هو مذنب بالنسبة إلى هذا الذنب وهذا النوع من الهتك. هذا القول الأول، الإبراء. القول الثاني أن الكفارة هي الاستغفار. كلما يذكر المستغيب المستغاب يعني من اغتابه فإنه يجب عليه أن يستغفر له، يعني أن يستغفر من ذنبه ويستغفر من ذنبه. هذا القول الثاني، يستغفر لمن اغتيبه. القول الثالث التفصيل. ففي بعض الحالات القول الأول يأتي وفي بعض الحالات القول الثاني، يعني في بعض الحالات تكون الغفارة الإبراء، وفي بعض الحالات هذا تفصيل، وفي بعض الحالات تكون الكفارة هي الاستغفار. راح نجي هم نتكلم عن هذا التفصيل وأدلته، كل هذه الأقوال راح نذكر أدلتها. يعني مثلا سنقول هناك إن شاء الله، إذا مثلا في الحالات التي وصلت الغيبة للمغتاب، يعني هذا الذي اغتابه زيد وهو بكر، وصل لبكر أن زيد اغتابه مثلا، حينئذ هذا كفارته الإبراء. وإذا ما وصلت ما علم، حينئذ فهي الاستغفار. أو إذا كان يترتب على الإبراء شيء أعظم من أصل الغيبة، يعني مفسدة أعظم من الغيبة، مثلا إذا يريد هذا يروح يستبري منه راح تصير مشاكل ومشاكل، ويجوز هم توصل بعد المن للعشائر والطلايب والأفر وفرش جايين إحنا وما أدري وشلون أنت هيك سويت وعمامي ما يقبلون وش سويت أنت بالآخر، فهاش لنا بالطلاب هاي كله خوياها ما أريد استبراء ما أريد، واستغفر له أنت. وإذا لا عرفة هذا رجل مؤمن وبسيط وهذا ويقدر حتى يعني يستوعب على قوة الشيخ، فحينئذ الإبراء. هذا القول الثالث. القول الرابع التخيير بين الإبراء أو الاستغفار. من الأول أنت مختار، هذا الذي اغتابه هو مخير بين أن يذهب ويستبرئ وبين أن يستغفر، لا هذا واجب ولا هذا واجب. هذه أقوال أربعة. فما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ سنذكر طبعا إحنا كل كل هذه الأقوال ومدارك هذه الأقوال، وبحيث ننتهي إلى ما نختاره في هذه الكفارة. ولكن قبل أن ندخل في الاستدلال على هذه الأقوال، لابد من مقدمة هنا منهجية فنية نتكلم فيها عن طريقة الاستنباط فيما نحن فيه. إذا سئل أو إذا أراد الفقيه أن يشخص موقف الشارع سبحانه وتعالى من هذه المسألة التي نحن فيها، فكيف يفكر وكيف يستنبط؟ هذا هو سؤالنا. إذا جاءه أحد الناس فقال أنا اغتبت والعياذ بالله فلان وأنا الآن نادم، فهل لي من كفارة بالنسبة إلى حق فلان؟ وإذا كان لي من كفارة فما هي هذه الكفارة؟ إلا مثلا أنا سامعك وأربع أقوال، فأنت شنو رأيك؟ هكذا مثلا سئل الفقيه. خلي نشوف بالله عملية الاستدلال والطريقة الفنية للاستدلال فيما نحن فيه. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا. يلا خلي هسه نتكلم بالله، خلوا بالكم وياي الطريقة الفنية للاستنباط. إذا نحن هذا هو سؤالنا، سؤالنا ما هي الكفارة الماحية لهذا الذنب باعتباره هتكا لمؤمن؟ ما هي الكفارة؟ كفارة الغيبة. قولوا لنا. الطريقة الفنية للاستنباط لابد أن نسأل هذا السؤال. هذه مسألتنا التي نريد أن نذكر الطريقة الفنية لاستنباطها، هل هي طريقة الاستنباط حكم تكليفي أم أنها طريقة الاستنباط حكم وضعي؟ هنا فيما نحن فيه عندما نقول ما هي الكفارة، فإنما نحن كأنما نسأل هذا السؤال، هل هناك شيء يجب على المستغيب إذا استغاب أم لا؟ يعني مو إحنا ذكرنا هاي الطرق الأربعة، هل واحد من هذه الطرق الأربعة أو غيرها إذا أكو قد ما يصيرون عسى 50 أنا علاقة، بس هي الأقوال الموجودة أربعة، هل يجب واحد مما ذكر في هذه الأقوال الأربعة على المستغيب أم لا؟ يجب أم لا يجب؟ إذن الكلام في حكم تكليفي. إذن السؤال إنما هو مو عن حكم تكليفي. طيب إذا كان عن حكم تكليفي فنحن قلنا من أصلا قبل لا نبدأ بدراسة هذا الكتاب مبين الطريقة الفنية للاستنباط هناك، قلنا في الأحكام التكليفية ننطلق من تشخيص مقتضى الأصل العملي أي الجاري في المسألة محل العقد. إذا إحنا جاي نتكلم في مسألة شنو؟ حكم تكليفي، فقلنا يجب أم لا يجب؟ الأصل هو البراءة. إذن الأصل العملي هو البراءة، ومقتضى البراءة لا يجب يعني جواز، جواز يعني لا يجب، قصد نمو يعني عدم الوجوب. فإذا البراءة تقول بعدم وجوب أي شيء بالنسبة إلى المستغيب، أي شيء مما ذكر هنا في هذه الأقوال الأربعة لا يجب عليه، لا يجب عليه الاستبراء، لا يجب عليه الاستحلال، لا يجب عليه الاستغفار، لا يجب عليه أي شيء، ما يجب عليه أي شيء. هذا مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث. المرحلة الثانية شنو كنا نسوي؟ إطلاقات وعمومات. إيه حروف إطلاقات وعمومات إيه هناك كنا نكتب حرمة باعتبار إنه أصل البراءة كان يثبت لنا الجواز، فإذا هنا يثبت لنا عدم الوجوب، الوجوب يعني لأنه خلافه، يعني نبحث عن إطلاق أو عموم على خلاف مقتضى الأصل العملي. وقلنا تذكرون ليش إحنا نبحث عن ما هو خلاف مقتضى الأصل العملي؟ لأننا في الحقيقة نبحث عن إنه هذا الأصل العملي هل هو حجة أم لا، تذكرون ولا لا؟ لأنه إذا أراد الفقيه أن يفتي طبق البراءة فهذا البراءة أصل عملي، والأصل العملي لا يكون حجة إلا بعدم دليل محرز على خلافه. فإذا هو أننا يثبت عدم الوجوب فإحنا نبحث عن دليل محرز يثبت الوجوب، ونبحث أصلاً عن إطلاقات وعمومات، وقلنا هم وجهنا ذاك الوقت ليش إطلاقات وعمومات إذا تذكروا. فإطلاقات وعمومات شنو تثبت؟ تثبت
وجوب،
أي وجوب واحد من هذه الأمور الأربعة اللي موجودة الأقوال الأربعة. فإذا كان هناك إطلاق وعموم يثبت وجوب واحد من هذه الأربعة، حينئذ نذهب إلى الميم، ميم يعني المخصص والمقيد الذي يثبت، يثبت عدم الوجوب. هنا يثبت وجوب المرحلة الثانية باعتبار أن المرحلة الأولى يثبت عدم الوجوب، صح؟ أنا خليها داخل أزرق. فهنا المرحلة الثالثة اللي هي المخصص والمقيد يكون يثبت لنا عدم الوجوب. وليش انه بنروح احنا للمخصص والمقيد لما قلنا اذا سابقا؟ لانه هذه اطلاق الاطلاقات والعمومات لا تكون حجة الا بعدم المخصص والمقيد اللي يثبت عدم الوجوب. اذا كان هم اكو مخصص ومقيد، حينئذ نذهب الى ميم 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 يعني معارض المخصص والمقيد اللي يثبت ان هنا الوجوب. واذا كان موجودا، اذا كان موجودا حينئذ تشخيص الموقف من التعارض. وهنا قلنا نشوف التعارض إما هو مستقر وإما هو غير مستقر، ونشوف إذا كان مستقر نتعامل معه بقواعد التعارض المستقر، وإذا غير مستقر نتعامل معه بقواعد الجمع مال التعارض غير المستقر. هذا اللي هنا واضحة. هسه إذا أريد أطبقها أنا مثلا على القول الأول، القول الأول شنو هو؟ الاستبراء. طبق البراءة، أصالة البراءة لا يجب. إطلاقات وعمومات، هل عندي إطلاقات وعمومات تثبت وجوب الاستبراء أم لا؟ تأتي هنا. إذا موجودة حينئذ نذهب إلى الميم ميم يثبت عدم وجوب الاستبراء. إذا موجود نروح الميم ميم ميم يثبت عدم وجوب، يثبت وجوب الاستبراء. وإذا موجود نروح لتشخيص الموقف من التعارض، وهكذا بالنسبة إلى غيرها من الأقوال. هذا إذن واضح لهنا؟ واضح؟ طيب، اللي راح هنا نصادفه في هذه المسألة وهو أمر جديد وجميل، أمر جديد وجميل، هو أنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون الأصل الذي ننطلق منه في تشخيص الحكم التكليفي، احنا شوف إلى الآن تعودنا كل البراءة، مو صح؟ أنا ما أذكر أنا إجانا مثلا قبل يوم من الأيام وكنا نتكلم في حكم تكليفي وما كان المنطلق أصالة البراءة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما أذكر، أنتم تتذكرون؟ يعني كنا نتكلم في حكم تكليفي وكان الأصل اللي ننطلق منه غير البراءة؟ أنا ما أذكر، أنا رجال شايد بس أنتم المفروض يعني إذا كان موجود يعني كان تتذكرون، صح؟ تتذكرون أنتم؟
شياب.
يلا هسه إذا شكيتوا شياب لو مو شياب الأصل تسحبوا عدم الشياب، حياك الله. طيب هنا في هذه المسألة اليوم راح يصير عندنا أمر جديد، أمر جديد. شنو هو هذا الأمر الجديد؟ أنه الأصل العملي الذي ننطلق منه في بعض الأحيان، في بعض الحالات هنا بالخصوص ليس هو البراءة، وإنما هو الاستصحاب، وإنما هو الاستصحاب. ومن راح نشوف الاستصحاب، خلي نشوف شلون راح يصير ترتيب عملية الاستنباط، يعني مراحل عملية الاستنباط. في أي حالة هذا يكون؟ قول براءة واضح لهنا، هذا واضح. هسه شوف يقول في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، في بعض الحالات، شوفوا إذا إجى أحد الناس واغتاب فلانا، اغتاب زيدا، اغتاب زيدا، فعندما نبحث في بعض الأدلة نرى أن هذا لأنه هتك حرمة زيد، لأنه هتك حرمة زيد، نتيجة هذا الهتك شنو راح يصير؟ أن هناك حقا لزيد في ذمة المستغيب، في ذمة الشخص المستغيب. مو هو صدق هم، وهذا راح نثبته احنا، هذه الكبرى هذه راح نثبتها احنا بمجموعة من الروايات راح يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول عندما يأتي إنسان ويغتاب شخصا آخر، يغتاب شيخ، يغتاب زيد، فإن هناك حقا سيدخل في ذمة المستغيب، المن للمستغاب. هذا الحق، هذا الحق إذا أجى دليل وقال يابا هذا الحق ترى إنما يتخلص منه المستغيب بالفعل الفلاني، مثلاً بأن يستبرئ، بأن يستغفر، بأن يستحل، بأن يعطيه فلوس، بأن يدعو له، ما أدري. هو نحن وهذا الدليل. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن إذا كنا نحن والمرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط، شوفوا، وشككنا في أن هذا الحق الذي دخل ذمة زيد، دخل ذمة زيد، ذمة زيد خلي يعتبر زيد هو المستغيب. يا بخل نكتب لنا هذا التدارك مو كذا. المستغيب هو منه زيد، والمستغار هو لا عزيز علي بس بكر، خلي اعتبره يعني ولو زحمة عليه بس خلي بكر. زين احنا عندما جاء زيد واستغاب بكرا فقد دخل ذمة زيد حق المن لبكر. هذا الحق شبيه بمن مثلا بالدين، الدين، الدين إذا دخل ذمة إنسان فإنه لا يخرج منه إلا بطريقة خاصة، إما هذا يسقط له هذا الدين، وإما ينطي فلوسه، مو صح؟ فبطريقة خاصة. فإذا شككنا أن طريقة ما هل أخلت ذمة زيد أم لا، ده شكينا، ذمته أخليت فرغت أم لا، الاستصحاب شو قال لي؟ عدم الإبراء، يعني أن ذمته لا تزال مجهولة. هذا شنو يسمونه في عباراتهم؟ هذا قالوا له أصالة الاشتغال، الاحتياط. وش قالوا له بعد؟ خذيته بالأصول، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت مدام متيقن من أنه دخل في ذمته شيء فإنه لا تفرغ ذمته إلا بطريقة تتيقن بها أن ذمته قد فرغت. هسه وين هسه احنا وصلنا؟ شوفوا هسه راح نتكلم عن طريقة الفنية الاستنباط. إذا إجى زيد واستغاب بكرا، أحيانا اللي هاي الحالات اللي نقول عنها، يثبت أن هذا العمل يترتب عليه أن زيد يكون ذمته شنو؟ مشغولة بهاي الحالة بس، يعني بحيث يكون نحصل لنا. فالدليل يقول أنه بالغيبة، بالغيبة اشتغلت ذمة المستغيب. إذا عدنا هيك دليل، إذا عدنا هيك دليل فقط وفقط، وإلا إذا ما عدنا هيك دليل، هاي طريقتنا الأولى، ننطلق من أصالة البراءة، وهذه مراحل. إذا ما عدنا دليل يقول اشتغلت ذمة المستغيب، فهذه طريقتنا الأولى اللي دائما احنا كنا نتبعها. بس إذا كان عدنا دليل، افرض يقول هذا الدليل ويثبت أن المستغيب اللي هو زيد عندما استغاب بكرا فإن ذمة زيد قد اشتغلت بحق المن لبكر، في هذه الحالة إذا ثبتت هذه الحالة، إذا ثبتت هذه الحالة مو هسه تعال، هذا الحق اللي ثبت في ذمة من؟ في ذمة زيد، كيف يسقط؟ يعني كيف تفرغ ذمة زيد؟ هذا هو السؤال. جوابه شنو؟ واحد من هذه الأقوال الأربعة، نفس الكلام، واحد من هذه الأقوال الأربعة. بس شوفوا شلون راح يصير المنطلق مع وجود هذا الدليل، يعني بوجود هذه الحالة بشرطها وشروطها. وقلنا شرطها، لا تنسون شرطها، أن يجينا يتوفر لنا دليل يقول هذه الغيبة أثرها دخول أو ولادة حق في ذمة المستغيب. علماً للمستغاث مع وجود هذا الشرط. إذا وجد هذا الشرط حينئذ نحن الذي نتيقن منه هو شنو؟ اشتغال الذمة. فننطلق من اشتغال الذمة. الآن إذا كانت ذمته مشتغلة فما الذي يفرغها؟ هل يفرغها الاستبراء؟ هل يفرغها الاستغفار؟ هل يفرغها التخيير؟ هل يفرغها التفصيل؟ بعض الأحيان هذا وبعض الأحيان هذا. شوفوا، إذا راح ننطلق إحنا مين راح ننطلق؟ إنه ذمة المستغيب بها مشغولة بحق للمستغاب. هذا راح ننطلق منها. إذا ذمة المستغيب مشغولة بحق للمستغاب، فنجي كل واحد من هذين الأقوال أو غيرها الأقوال، الطرق المتوفرة أو الممكنة أو المحتملة، نقول هذا يكفي أو لا يكفي. إذا شككنا، هسه احنا شو راح نطلب من هذا الأصل؟ راح نرتب الأصل، راح نرتب لك الأصل. إذا شكينا أنه المستغيب تفرغ ذمته بالاستغفار أم لا، هسه بعد بداية عملية الاستنباط أريد نشوف هاي الأقوال، هل تفرغوا بالاستبراء أم لا؟ هل تفرغوا بالمدرية هو أم لا؟ هل تفرغوا بالهذا أم لا؟ شنو صير الموقف؟ الاستصحاب، اللي هي نتيجة الاستصحاب طبعا هي أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا شو قلنا هنا؟ ننطلق أيضا من المرحلة الأولى، تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث. بس الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث في هذه الحالة، بدل أن كان أصالة البراءة، راح شنو يصير؟ أصالة الاشتغال، يصير أصالة الاشتغال، اللي هي من جايتنا إلى أصالة الاشتغال من الاستصحاب. لأنه إذا أجى مثلاً استغفر له، نقول هل الاستغفار أخلى ذمته أو لا؟ إذا شكينا، إحنا بعدنا بالمرحلة الأولى، مرحلة الشك، نشك. إذا شكينا
عدم
الإبراء. إذا مثلا الطريقة الثانية، مثلا أفرض ينطي فلوس، كافية هاي لو مو كافية؟ أيضا نشك في مرحلة الشك إحنا. إذا شكينا
عدم الإبراء
نستصحب، اللي هي أصالة الاشتغال. فهنا إذا هذه هي المرحلة الأولى، وفي المرحلة الأولى نفسها تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في مسألة محل البحث، ولكن بدل أن كان البراءة صار الاستصحاب ببركة الاشتغال. شوف هنا كان عدم وجوب أي شيء، عدم وجوب أي شيء بمقتضى أصالة البراءة. هنا لا يكفي، ليش؟ لأصالة الاشتغال. يعني شنو هنا أصالة الاشتغال؟ راح يكون الفتوى على طبقها إذا نحن والاشتغال. راح يكون ما يتيقن به فراغ الذمة من هذه الأقوال الأربعة. شنو اللي تتيقن براءة ذمة المستغيب من هذه الأقوال الأربعة؟ تتيقن
إبراء الشخص والاستغفار.
إبراء
الشخص المسلي للمسؤولية،
وبعد واستغفار. لأنه بدون الاستغفار فقط الإبراء أنت بعدك الشك. متى تتيقن بخروج هذا الإنسان، يعني فراغ ذمة هذا الإنسان؟ بأقسى عمل، لأن أقسى عمل هو اللي تتيقن به من فراغ ذمته. فلو كنا نحن وهذه المرحلة الأولى، شنو راح تصير نتيجتها؟ هم الاستبراء وهم الاستغفار. لا الاستبراء بوحده ولا الاستغفار بوحده ولا التفصيل هذا أحياناً وهذا لا، مو كيف. لأن الاستبراء زائد الاستغفار هو الحالة المتيقنة التي يخرج بها الإنسان متيقناً من فراغ ذمته، أعني المستغيب. إذا لو كنا نحن وهذه المرحلة الأولى، هم الاستبراء وهم الاستغفار. شوفوا طبعا احنا نعبر بالاستبراء، بس هو في الحقيقه مو نفسه هو الكفاره. الاستبراء مقدمه للكفاره، لان الكفاره هو ذاك يبري لك، مو بمجرد ان اجى استبرى وخلص هاي بعد هو يبري ولا ما يبري، ما له علاقه به. لا قصد. ولهذا من عبر الاستبراء قصدنا هو في الحقيقة الإبراء، بس الاستبراء لأنه مقدمة للإبراء فنعبر بالاستبراء، هم خلوا بالكم. إذن هذا بمقتضى الأصل العملي، شوف نانا الأصل العملي اللي هو الاستصحاب اللي نتيجته أصارت الاشتغال، أصارت الاحتياط، فراغ اليقيني يستدعي، أو الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، استبراء واستغفار. هذه المرحلة الأولى، هذا أصل عملي لا يكون حجة إلا بعدم دليل محرز على خلافه. إحنا هم نجي لنا هم إطلاقات وعمومات، شنو شنو نريد؟
عدم الاشتغال.
عدم الاشتغال يعني شنو؟ يعني إطلاقات وعمومات فراغ الذمة خلافها يعني بعمل ما، اللي هي هي العمل الما، هاي الأربعة، هاي الأربعة. فنجي هنا إطلاقات وعمومات فراغ الذمة بعمل ما، ونقصد هذا العمل الما واحدة من هاي الأقوال، إما الاستغفار وإما الاستبراء وإما التفصيل وإما التخيير. هذا هذا هنوض الروح المن مرحلة ثالثة اللي هي هم الميم ميم. ها شنو هو ميم ميم؟ هذا مو إطلاقات فراغ الذمة. إذن الميم ميم عدم، يعني عدم فراغ الذمة بها. ميم ميم يعني عدم فراغ الذمة بهذا العمل، يعني بعمل ما، قصدي بعمل خاص من هاي الأعمال. أوكي لنا؟ طيب هذا ثلاثة. أنه بأربعة المرحلة الرابعة هم المعارض المخصص والمقيد، وإذا موجود هم الروح الماء
تشخيص الموقف من التعارض. هذه عملية الاستنباط بالنسبة لما نحن فيه. وقد رأيت أنها في بعض الأحيان يكون المنطلق فيها أصالة البراءة، وفي أحيان أخرى يكون المنطلق أصالة الاشتغال ببركة الاستصحاب. أحيانا هذا وأحيانا هذا، بس شنو شنو اللي يخلينا نقول أنه هل المنطلق البراءة أم أن المنطلق منه أصالة الاشتغال؟ اللي قلنا الشرط شنو هو؟ أن يكون هناك دليل يثبت أن بالاغتياب يترتب حق للمستغاب في ذمة المستغي. إذا عندنا هيك دليل راح يكون منطلقنا هذا أصالة الاشتغال وهي المراحل. إذا ما أكو هيك دليل راح يكون منطلقنا أصالة البراءة. إذا بعض الحالات هذا، بعض الحالات هذا، هذا هو الشرط. هذا هو التفصيل اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى. هذا التفصيل للأسف غاب عن بعض، يعني غاب عن بعض حتى بعض المحققين، فأخذ يشكل على الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، فقال له كيف تقول أنت مقتضى الأصل العملي هو البراءة بينما هو أصالة الاشتغال، وكيف تقول بعض الأحيان هو الأصل العملي هو أصالة الاشتغال بينما هو في بعض الأحيان شنو البراءة؟ ما عرفنا سوى المنطلق البراءة المنطلق أصالة الاشتغال، فهذا شنو شنو هال ما أدري شلون أعبر لأن حتى ما يصير إساءة يعني لأحد، خلط وإرباك وما أعرف إيش. هو ترى لا خلطة ولا إرباك، والطريق واضح جدا بالنسبة للشيخ الأنصاري ولمن تمعن ودرس رأي الشيخ الأنصاري بموضوعية وبالطريقة اللي احنا نتعلمها ومتعلمينها من زمان. أصالة البراءة بشرطها وشروطها، وشرطها هنا أصالة البراءة أن لا يتحقق دليل على ثبوت حق للمستغاب في ذمة المستغي، وأما إذا ثبت فالمنطلق هو أصالة الاشتغال. واضح الطريقة؟ خلي أذكر لكم هسه، أنا ناقل لكم هنا بعض الكلمات اللي بهذا كتابي أم ذاكر لكم إياها. شوفوا هنا، هنا أقول في صفحة 201: وما نحمده سبحانه وتعالى عليه في المقام، تفضل، هو تصريح الأعلام بالأصل الجاري في المقام. نانا طبعا كتابي للأسف صاير تقديم وتأخير، إيه ما أدري شلون صايرة هاي، شوفوا راح أقرأ لكم إياها صلحوها. في شوفوا هذا في صفحة 200 آخر سطر شيلوا حذفوا هذا شيلوا شيلوا تعالوا صفحة 201 صفحة 201 من الفقرة الأولى اللي أقول بها وما نحمده من أنا أبدي أبدو من أنا وما نحمده سبحانه وتعالى عليه في المقام هو تصريح الأعلام بالأصل الجاري في المقام هنا جيب العبارة اللي أول 201 بس ضيف لها حرف واو وأننا أو الذي هو كيف بعد وهو أننا وهو أننا لو شككنا في الوجوب أو عدم الوجوب شوف شنو التعبير هنا مو جواز وعدم جواز لأن محل كلامنا يجب لو ما يجب هاي الكفارة واحد من الأقوال يجب لو ما يجب لو شككنا في الوجوب أو عدم الوجوب فيما نحن فيه فإن أصالة البراءة التي تجري في هذه المرحلة تقتضي عدم الوجوب ناقل لك مثلا أنا أنقل لك ما ذكره المحقق السيد الخوي في مصباح الفقهاء كذا كذا يقول في هذه المسألة فقبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد وأن يعلم أنه إذا شك في وجوب شيء منها فإن أصالة البراءة محكمة يعني هي الجارية وهي المنطلق وهي المرجع للشك ليش؟ للشك في ثبوت التكليف المقتضي للامتثال لأنه في الحقيقة احنا جايين نشك أكو تكليف يقتضي الامتثال لو ما أكو تكليف يعني يجب أم لا يجب أصالة البراءة هي لا وقال السيد الإمام سيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الذي يعتبر أيضا من الأساتذة والعمالقة في باب المعاملات يعني معروف في الحوزات كلها أن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه من أبطال هذا الميدان اللي هو باب المعاملات واللي هم الكل يعني يقول بأن البطل في باب المعاملات هو بطل هذا بعد عالمي ما أدري شنو نسميه ليش؟ لأنه كل التفكير كل التأمل كل الفن كل الفقاهة كل القواعد كلها أن تكون مستحضرها وهاضمها وتعرف دقائقها حتى تجي وتقدر تعوم في بحر المعاملات لأنه بالمعاملات خلافا للعبادات ما أكو أدلة يعني ما أكو في بعض الحالات ما أكو أدلة يعني ما أكو روايات فإذا ما أكو روايات هاي من عاد أنت شلون تستنبط شلون تسوي تسوي بروحك في باب العبادات شايفين أغلب الروايات هي في باب العبادات ففي باب العبادات مدام أكو روايات أكو أدوات أما في باب المعاملات ولهذا يقال عن باب المعاملات بأنه باب تأسيسي ولهذا يستدعي أن الإنسان فنان وفطحل يعني من الدرجة الأولى حتى يقدر يعوم في هذا الباب شوف السيد الإمام يقول ثم إنه لا إشكال في جريان البراءة مع الشك في وجوبهما ويتكلم عن الاستغفار والاستحلال مستقلا يعني الاستغفار لوحده أو الاستغفار لوحده طيب في النكتة المهمة أنا هنا كاتب نكتة مهمة في المقام هي هذه التي أشرت إليها أنه في بعض الأحيان يكون المنطلق بدل أصالة البراءة شنو؟ أصالة الاشتغال وقلنا شرطها شنو؟ ها وجود الدليل الذي يثبت أنه بالغيبة يترتب حق للمستغاب في ذمة المستغيب ولهذا راح تصير هذه الطريقة الاستنباط هي هذه يلا هسه مدام وضحت لنا طريقة الاستنباط إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكلامه رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم على محمد